هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي رواه أحمد. وعن أبي الشعداء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم رواه جماعة إلا البخاري. هذا الباب أيضا يتعلق بحكم من أحكام المسجد، فقد مر معنا أنه إذا دخل المصلي المسجد فإن إذا دخل الرجل المسجد فإنه مأمور بأن يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن هذا حق للمسجد. إذا دخل أحدكم المسجد كما في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا تحية المسجد لأنه بيت الله وحقه أن يعظم من تعظيمه. إذا دخل الإنسان أن لا يكون فيه جفا فيجلس وإنما يصلي ركعتين. موضوع تحية المسجد في وقت النهي يعني محل خلاف بين أهل العلم هل يصلي أو لا يصلي، لأن وجد أحاديث تنهى عن الصلاة في أوقات النهي، وهذا الحديث يأمر بالصلاة إذا دخل المسجد، فأيها يقدم؟ خلاف بين أهل العلم معروف، والذي نقول به أن الإنسان إذا دخل في وقت النهي أو وقت النهي فإنه لا يصلي وإنما يجلس. كذلك أيضا من حق المسجد أنه إذا أذن وأنت فيه ألا تخرج، إذا أذن للصلاة فلا تخرج حتى تصلي إلا من حاجة كما سيأتي. إذن من حق المسجد ومن حرمة المسجد ما دام أنك دخلت فيه ثم أذن فلا تخرج حتى تصل، أولا لقرب وقت الصلاة، ثم أيضا لأن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجب عليك أن تمشي، فأنت المدعو إلى هذا وأنت الذي تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، فتنادى حي على الصلاة حي على الصلاة وأنت داخل في بيت الله عز وجل ثم تخرج، معلوم ما في هذا من الجفاء وما في هذا من قسوة القلب. وفضلا عن صريح النهي للمسلم أن يخرج وهو في المسجد بعد الأذان، فقال باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا العذر. الجمهور العلم يقول إنه يحرم الخروج، جمهور العلم يقولون يحرم أن الإنسان يخرج بعد الأذان حتى يصلي ما لم يكن هناك عذر. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. هذا نهي، والنهي على صفيه أنه يقضي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يخرج إذا نودي للصلاة وهو في المسجد حتى يصلي، إلا إذا خرج بنية العودة، إذا خرج بنية أن يعود كما لو كان بيته قريبا من المسجد فخرج لحاجة إما لأهله أو لنفسه أو لأولاده أو ليجدد الوضوء ونحو ذلك فهذا لا مانع، فإذا خرج لحاجة على أن يعود أو خرج لعذر قاهر كما لو سمع صياحا في بيته أو سمع شيئا مثل هذا فإذا له أن يخرج، هذه الأعذار التي تسوغ له أن يخرج من المسجد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يقول إني لا أسمع بكاء الصبي أو خفف الصلاة خشية أن تفتن أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم معلوم الإنسان إذا بدا له عذر قوي أو عذر ظاهر فله أن يخرج من المسجد. وورد حديث عن عثمان رضي الله عنه قال: من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد ركعة فهو منافق. فهذا وإن كان في مقال لكن بمجموع الأحاديث التي في هذا الباب تدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا ينبغي أبدا من المسلمين التساؤل في أن يسمع الأذان وهو داخل المسجد ثم يخرج من غير نية العودة ونية الرجوع. وعن أبي الشعلاء قال: خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. رواه جماعة البخاري. هذا رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال إنه فقال عنه إنه عصى أبا القاسم، ما يدل على أن هذا معروف عند الصحابة أن الذي يخرج من المسجد بعد الأذان أنه قد ارتكب أمرا منهيا عنه، ومعصية أبي القاسم الذي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم معلوم أنها الواجب طاعته عليه الصلاة والسلام. وقول أبي هريرة رضي الله عنه قد عصى أبا القاسم يدل على شدة أنه يعمل لهذا، وأن هذا الرجل قد ارتكب أمرا عظيما. فعلى كل حال إذا كان المسلم في المسجد مودا للصلاة فإنه لا يخرج إلا لحاجة كما قلنا، أو يخرج بنية العودة. فإذا خرج بنية العودة ثم جاءه ما يصرفه فإنه لا شيء عليه، يعني خرج وكان بنيته أن يعود ولكنه جاءه ما يشغله فهذا غير داخل في النهي هنا. أما إذا خرج هكذا متساهلا مستهينا فهذا على خطأ عظيم. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا في أمور ديننا إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عملت عمرة لوالدتي وعمرة لوالدي، هل يجوز لي عمل عمرة علما بأني حججت في عام 86 لنفسي أرجو الإفادة؟ الإنسان يعتمر عن نفسه أولا، وليس بالسؤال ما يدل على أنك اعتمرت عن نفسك، إلا إذا كنت اعتمرت مع الحج في عام 86 فنعم، لأن الإنسان مطالب أن يحج عن نفسه وأن يعتمر عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يعتمر عن غيره. فإذا اعتمر الإنسان عن نفسه بعد ذلك له أن يعتمر عن غيره من والدة ووالد وقريب وصديق وأي مسلم يعتمر عنه فإنه لا مانع من ذلك، أن يعتمر الإنسان عن والديه أو أقاربه أو أصدقائه إن كانوا ميتين. فدم مباح. أما إن كانوا أحياء فإن كانوا قد اعتمروا عن أنفسهم عمرة الإسلام فلا مانع أن تعتمر عنهم بعد أن تستأذنهم، يعني بعد أن يوكلوك ما دام أنهم أحياء وقد اعتمروا عمرة الإسلام. أما إذا لم يكونوا قد اعتمروا عمرة الإسلام وحجة الإسلام وهم قادرون على ذلك فإنهم لا ينيبون، لابد أن يتلو أنفسهم ولا تكفي النيابة. ما دام أنه قادر ماليا وبدنيا على أن يأتي فإنه ليس له أن ينيب، وإنما عليه أن يعتمر ويحج بنفسه. أما إذا كان غير قادر لا ماليا ولا بدنيا فلا مانع أن ينيب إن شاء الله. هل يجوز أن يقسم أب بين أولاده أربعة يعطي ثلاثة أولاد بيوت والأخير تركه ولم يعطي شيئا وجعله يستأجر؟ إلا هو الأصل والواجب أن الأب يعدل بين أولاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز الإنسان الأب أن يفاضل بين أولاده مثل هذه المفاضلة، وإنما يجب عليه أن يعدل بينهم الذكور والإناث، إلا في أشياء يسيرة من باب التأديب أو من باب رعايتهم وتربيتهم، كما لو فاضل بينهم باب التشجيع هذا أو تشجيع المحسن وتأديب المسيء، فهذا في أشياء يسيرة هذا لا مانع منه بمثل هذا القصد. أو كانت الأموال لنفس الابن مثلا أو نحو ذلك فالأمور أخرى، وإلى الأصل أن يعدل الإنسان بين أولاده، وحرم عليه ألا أو أن يفاضل بينهم، وإنما حقه أن يعدل بينهم ذكورا وإناثا. ونسمع كثيرا هذه الكلمة رواه الجماعة، من هم الجماعة؟ هذا مصطلح عند بعض المصنفين رحمهم الله كابن الحجر في بلوغ المرام والمنتقى هنا. المنتقى هنا أراد بالجماعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وكذلك أيضا في البلوغ بلوغ المرام أراد بالجماعة هؤلاء أحمد وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن أو أصحاب الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد، هذه هي الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في هذا المسجد إلا في المسجد، قبل التوضيح في كيفية البعد عن المسجد. هذا الحديث فيه مقال على كل حال، لا صلاة رجال المسجد في المسجد، ولكن تعضده أحاديث أخرى كثيرة ولو شواهد كثيرة جدا في الأمر بصلاة الجماعة، كقصة عبد الله بن مكتوم الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني المسجد، وبيني وبين المسجد أو وادي وهوام وشوك إلى آخره، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجل. فدل على أن البعد هو بحيث يسمع النداء، فإذا كان يسمع النداء فعليه أن يمشي، إذا كنت تسمع الأذان فعليك أن تجيب ما دام أنك غير معذور لمرض أو نحوه، فإن عليك إذا سمعت النداء أن تجيب. فهذا هو حدود الوعد عن المسجد. ما حكم من ترك السجدة الثانية في صلاة الصبح في الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية ويسمع التسبيح من المأمومين ثم أتى بسجدة قبل السلام ثم تشهد وسجد سجود السهو ثم سلم؟ لا، إذا كان هذا لم يجزم بصواب نفسه و لم يأتي إلا بسجدة واحدة في الركعة الأولى فإن هذه الركعة تعتبر فاسدة، ما دام أنه يعتقد أنه لم يأتي بسجدة ثانية وصدق هؤلاء الذين سبحوا به. أما إذا غلب على ظني أنه أتى بالسجدتين ولم يصدقهم تغريبا لظنه فإن صلاته صحيحة. أما إذا لم يجزم بصواب نفسه وإنما لم يسمع لهذا المسبحين فهذه الذين سبحوا به فهذه الركعة تعتبر ناقصة، ناقص فيها ركن. ثم أيضا ما بني عليها كذلك كان حقه أن يلغي هذه الركعة ويجعل الركعة الثانية هي الأولى ثم يأتي بركعة أخرى، لأن هذا هو الوقت الأولى. لكن ما دام أنه لم يفعل ذلك ولم يجزم بصواب نفسه فإنه وحيث طال البصر فإن عليه أن يعيد. الآن يؤمر بإعادة الصلاة وكذلك ما صلى خلفهم ينبههم ليعيد. إذا كان خروجي من المسجد للصلاة في مسجد آخر هل يجوز هذا الخروج؟ أرجو أن لا بأس إن شاء الله، ما دام أنك خرجت ستصلي في مسجد آخر وتعلم أنك لا تدرك الصلاة هناك فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، وبخاصة إذا كان متعلق بذلك المسجد المكان كأن تكون إماما أو مساعد إمام أو مؤذن أو نحو ذلك فلا من أو قيم المسجد هناك فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. توجد مساجد قريبة بجانب الحرم هل تجوز الصلاة فيها؟ الصلاة فيها صحيحة إن شاء الله، خاصة أنها بنيت حينما كان لم تكن بهذا القرب، كانت سابقا المباني ملاصقة للمسجد الحرام وأيضا طبيعة مكة شرفها الله جبال وطرق مستوية، فالمسجد تراه قريبا ولكن الطريق إليه بعيد، وهكذا فالصلاة فيها لا بأس بها إن شاء الله وجائزة. أرجو توضيح معنى لا تزال تصاوره. نعم، مراده يعني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن التصاوير كانت تشغلني يعني التفكير فيها، لأن الإنسان بطبيعته إذا نظر إلى شيء ينتقل إلى فكره وإلى تفكيره وتصوره فيبدأ يفكر في هذه الصور سواء في ألوانها أو أصباغها أو طريقة رسمها أو تصويرها كما هو شأن أي مكلف حينما ينظر مثل هذه الأمور، أولا يضعها بعينيه ثم ينتقل إلى فكره يفكر فيه. هذا وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.